فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا في برنامج أهل الذكر، نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونبدأ في هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته ثم أجبرها على الرجوع وابتزها بأولادها كي ترجع له، بالرغم من أنها أشهدت الله أمام زوجها بأنها لا تريد وأنها مجبرة، لا تريده يعني وأنها مجبرة؟ أولا، حكم الشرع في من طلق زوجته ثم أجبرها على الرجوع، هو السؤال هنا. احنا في عندنا كان أكثر من مسألة: موضوع الطلاق، موضوع الإجبار على الرجوع، موضوع الابتزاز بالأولاد عشان ترجع ليه. أولا، موضوع الطلاق، الله عز وجل كما شرع الزواج شرع الطلاق، يعني بضوابطه والأمور التي تعلمونها. يعني ليست القضية الآن في الطلاق، لكن القضية في موضوع الرجوع، إنه أجبرها على الرجوع. المسألة هنا: هل يشترط رضا الزوجة اللي هي المطلقة يعني للرجوع؟ يعني هل يشترط أن ترضى، ولا ممكن الرجل يرجع زوجته بدون رضاها؟ لا يشترط عند جمهور أهل العلم، لا يشترط أن ترضى المرأة بالرجوع، كما أنه لا يشترط أن ترضى بالطلاق. يعني كما أن له الحق في الطلاق، فإن له الحق في الرجوع، هذا حق خاص به لا علاقة للزوجة به مطلقا. فممكن الإنسان يطلق زوجته ثم يردها، يقول أنا رجعتك زي ما احنا بنقول، أو بأي صيغة من الصيغ أو أي شيء، أو بالفعل أن هو يجامعها، لأن الرجوع إما بالكلام أو بالفعل، ولا يشترط ان هي تكون راضية او مش راضية. تمام كده يا جماعة؟ واضح؟ لان يعني ممكن المرأة تقول لا، ده لازم اكون راضية وانا موافقتش على الرجوع، وكده بهو ما رجعنيش، وكده ممكن العدة انتهت وممكن اتجوز غيره، وممكن تتجوز غيره بحجة ان هي ما كانتش راضية على الرجوع. لا لا، ان حصل وتزوجت غيره وقد أرجعك أو رجعك في العدة في الطلاق الرجعي للطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ورجعك وأنت علمت بهذا كمان وعاندت وتزوجت غيره، فهذا زنا، هذا زنا. إذ لا يشترط، بكرر للمرضى الأخيرة، إذ لا يشترط أن ترضى الزوجة وأن توافق على الرجوع. طالما أنه هو رجعك وبعت لك رسالة قال لك أنا رجعتي، أو اتصل وقال لك أنا رجعتي، أو فلانة بلغيها أن هي أنا رجعت لعصمتي، خلاص انتهى الأمر وصرت زوجته. طيب، لكن لو انتهت العدة، انتهت العدة خلاص، لا سلطان له عليك، انتهت العدة اللي هي الطلقة الأولى أو الثانية، وانتهت العدة وعايز يرجعك، يبقى يرجعك بس بمهر جديد وعقد جديد، لأن أنت صرتي حلالا له ولا غيره لمن أراد الزواج، عادة ترجعي له، ترجعي له بعقد جديد ومهر جديد. حد عايز يتزوجك غيره أنت في حل، لأن العدة بتاعتك إيه انتهت. طيب ده بالنسبة ليه، بالنسبة أما بالنسبة للطلقة الثالثة خلاص لا رجعة له عليك، يعني حتى لو طلقك الطلقة الثالثة ليس له رجوع، ليس لك أن ترجع إليه سواء أنت عايز أو مش عايزة، سواء هو عايز أو مش عايز، ليس لك الرجوع. القضية الثانية أو الثالثة موضوع إن هو بيبتزك بموضوع الأولاد عشان ترجعي، بيضغط عليكي بالأولاد عشان ترجعي له. هذا نقول له إذا كانت الزوجة لا تريدك، ملت من الحياة معك، من عشرتك، هنفترض بقى إن أنت سيء الخلق وإن أنت يعني إنسان لست أهلا إن هي تستمر معك، هنفترض في هذا، لأن هي بتقول إنه أجبرنا على الرجوع وأنا مش عايزاه وأنا أشهدت الله وكذا. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، تمام، وقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني إذا كان الزوجة تريدك ورجعت إليك وفي معاشرة بالمعروف فأهلا وسهلا. طيب هي لا تريدك وأنت ضغطت عليها بالأولاد عشان ترجع لك، طيب كيف تعيش مع امرأة كارهة لك؟ كيف تعيش معها؟ كيف تتمتع بها؟ كيف تطيب الحياة معها؟ هتبقى في نكد وفي تنغيص وفي كذا، تقول ان انا لا ده انا قدها وقدود وانا كذا. طيب اي عيشة هذه اذا كانت هي لا تحبك وانت يعني حتى لو انت بتحبها ولكنها لا تحبك، لن تعطيك ما تريد ولن تسعد بالحياة معها ولن تهنأ بالعيشة معها ابدا. فاذا الله عز وجل يقول فامساك بمعروف، يعني تكون زوجة معك ترجع ليك بمعروف، يكون الحياة مستقرة ومستقيمة وفي رضا وفي توافق، تمام، أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان اللي هو الطلاق بإحسان، بدون يعني ما يكون فيه مشاكل ولا فيه تعنت ولا فيه غصب ولا فيه ضغط ولا فيه أي شيء، يعني زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف زي ما بيقولوا. الذي تعانيه البيوت في هذه الأيام هو أن يدخل الناس بالمعروف وأن يخرجوا بغير معروف، يكون الموضوع تمام ومئة بالمئة وفي توافق وفي قبول وفي كذا وتمت الزيجة، فيكتشف هذا في زوجته أشياء لا ترضيه أو تكتشف الزوجة في زوجها أشياء لا ترضيها. المهم خلاص يا جماعة مش هنقدر نكمل مع بعض، فلا فده يضغط على ده عشان يسيب ودي تضغط على ده عشان يسيب، وكل واحد عايز يطلع مش خسران في الموضوع، دي يضغط عليها عشان تخلع منه وتتنازل عن المؤخر، وده بتضغط عليها عشان ما تتنازلش عن حاجة، يعني المتاهات في موضوع المحاكم والقضايا وهذه الأشياء. إما أن يكون في معروف في العيشة، وإما أن يكون الأمر كذلك فيكون في يعني فرقة بإحسان وتسريح بإحسان، كما قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كلا من ساعته. والزوج الذي أجبر زوجته على الرجوع وهي لا تحبه ولا تطيقه ولا كذا وكذا، وهو متعنت معها سيء الخلق معها، سيتحمل وزرها إن أخطأت، سيتحمل وزرها إن أخطأت، ستكون هي يعني إن أخطأت في طريق ما ستكون آثمة، وسيتحمل أيضا إثما بسبب إن هو أمسكها وهي مجبرة وهي لا تريده وهي كذا وكذا. صلى الله تعالى العفو والعافية. سائل يقول لقيت مبلغ بسيط من المال أمام محل وعرفت المحل وتركت له رقمي، يعني عرفت صاحب المحل، يعني لو صاحبه سأل عليه يتواصل معي ومضى أسبوع، أطلع المبلغ ده لأي حد فقير ولا أعمل إيه؟ والله انت بتقول ان المبلغ بسيط، مبلغ بسيط يعني انت فاهم بقى، مثلا 20 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، والايام دي اللي احنا بنتكلم فيها يعني المبالغ بقى الوقت لا قيمة لها. فلكن الحاجات البسيطة دي واحد ليه 5 جنيه، 10 جنيه، 20 جنيه، 30 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، دي حاجات بسيطة في هذه الايام. لكن ان وصل الامر الى ما يعني الى حد يقال ان ده مبلغ وان صاحبه هيزعل عليه او صاحبته هتزعل عليه، فدي بقى لابد ان هو كده كده بيعرف، يعني هو كده كده الرجل مشكورا قال للمحل انا لقيت مبلغ قدام المحل بتاعك، وانا الرقم بتاعي كذا اهو، ولو حد سأل وقال ان في مبلغ وقع مني فخليه يتصل عليا، فان قال المبلغ انا هديهوله، ان بقى طلع حاجة تانية خلاص. فاذا كان مبلغ بسيط خلاص انت بتاخده، وان جاء صاحبه وعرفه وقال والله ده كان كذا وكذا ولقيت ان هو فعلا زي ما قال اديهوله. اما ان انت ما ينفعش تطلع المبلغ ده لاي حد فقير، لان انت ضامن لهذا المبلغ. بعض الناس يقول لك انا اطلعه لله، طيب عايز تطلعه لله طلعه لله، بس انت ضامن المبلغ، انت ضامن هذا المبلغ انت ضامنه. فمثلا لقيت 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه تقول انا اطلعهم لله. طب صاحبنا اتصل عليك وقال لك ان فيه وقع من 1150 جنيه وبالظبط كده، والمحفظة كانت كذا وكان فيه يعني عرضة في الموضوع كويس، تقول له لا ده انا اتصدقت، لا ده خلاص خرج مني الفقراء. طب هو ماله هو؟ فلا يجوز ان يحتج بهذا على ان انت ما تردش الفلوس لاصحابه، لا عايز تخرجها خرجها، لكن هي في ضمانك انت. والله ما حدش بقى سأل، او اللي سألك ما طلعش مبلغه انت، يعني بعد فترة اذا كان المبلغ يعني كبير المفروض هي سنة، لو كان شيء ذا قيمة يعني المفروض هو سنة، او حتى لو انت تصرفه تكون ضمنه، تكون حتى لو جاء بعد سنة يكون، لان انت خلاص خدت هذه الفلوس يكون من حقه ان يأخذها منك، وانت يجب عليك ان تردها اليه. اما الاحتجاج بان انت خرجتها صدقة وما تدهلوش، هذا لا يجوز باي حال من الاحوال. السؤال الذي بعد ذلك، ماذا يفعل الانسان في وسواس او وسواس الاغتسال واعادته حتى تحضر النية؟ والله اولا هذا بلاء، يعني هذا مرض يصيب بعض الناس، اسال الله عز وجل ان يعافينا واياهم واياكم من هذا المرض. تلاقي الواحد بيتوضى وقاعد على قدام الحنفيه وعمال يغسل، يتمضمض يخلص يروح متمضمض يخلص يتمضمض يتمضمض، يجي 10 مرات ولا اكتر من كده، وبعد ما يستنشق ويغسل وشه يجي له وسواس يقول له انت لسه ما توضيتش، يروح عايد تاني يغسل ايده ويتمضمض تاني ويستنشق. ممكن بعد ما ينتهي من الوضوء يجي له وسواس هو انا ما توضيتش، فروح يعايد الوضوء مره اخرى، وهكذا. صلى الله تعالى ان يعافينا واياكم من هذا المرض، مرض الوسواس. يعني المفروض ان انت يعني اصل يعني سال الله عز وجل ان يعافيك من هذا المرض اولا، يعني زي ما نقول كده سال الله ان يعافيك، قل اللهم اشفني وعافيني من هذا المرض ومن كل مرض وسوء ومن كل شر وضر، سال الله تعالى ليلا ونهارا، والله عز وجل كريم يستجيب لك. وبعدين المبتلى بهذا المرض لو جاءه الوسواس وقال له لا انت ما توضتش، لا يسمع كلامه، لا انا توضيت، يقول له ما توضتش خلاص يؤكد ما يرجعش يتوضى بقى تاني، ده هو ده العلاج بتاعك، لان انت بالفعل هتكون توضيت، وتوضيت مرضى واثنين وثلاثة، او اغتسلت مرضى واثنين وثلاثة، واخد بالك؟ فاذا هذا الامر انت اذا جاءك هذا الوسواس انفي كلامه وتوكل على الله وصلي، لا انا صليت كمل على طول، لا انا ما توضيتش لا كمل الصلاة، ما اغتسلتش لا كمل الصلاة برضو انت اغتسلت، تمام كده؟ يعني بعد الاستعانة بالله والاستعاذة من الشيطان الرجيم والدعاء يشفيك الله عز وجل من هذا، لا تسمع كلام الوسواس ولا تسمع هذه الوسوسة، وانطلق فيما أنت فيه، ولا تعود مرضى أخرى، ولا تعد الوضوء، ولا تعد الغسل، ولا تعد الصلاة، تمام؟ السؤال التالي يقول، هل يجوز تغسيل الزوجة لزوجها والعكس؟ وهل يجوز ما يقوم به البعض من العرب من دفن ملتزمات تغسيل المشط والمحك مع الميت في قبره مخافة أن تستخدم في الشعوذة والعياذ بالله؟ أولا موضوع تغسيل الزوجة لزوجها هذا جائز لا بأس به، وتغسيل الزوج لزوجته برضو هذا جائز لا بأس به. والحياه والممات ليس قطعا للزوجيه، الممات ليس قطعا للزوجيه، تمام، بدليل. طب احنا ايه الدليل على ان يجوز للزوجه ان تغسل زوجها؟ نعم، هناك حديث عند الامام ابن ماجه وعند الامام احمد في مسنده ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وعن صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قالت لان في لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. لو استقبلت من امري ما استدبرت، يعني لو يعني عاد بي الزمان وانتبهت لهذا ما جعلنا احدا يغسل النبي عليه السلام، احنا اللي كنا نغسله، زوجات النبي عليه السلام اللي هم كانوا يغسلوه. وهذا الحديث صحيح، قالت ام المؤمنين لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. يبقى كده، وام المؤمنين عائشه فقيها، يبقى كده جواز تغسيل الزوجة لزوجها. طيب ايه الدليل على جواز تغسيل الزوج لزوجته المتوفاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل على السيدة عائشة، وهذا الحديث في سنن ابن ماجه أيضا، دخل عليها فقالت ورأسها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لها ما ضرك لو مت قبلي، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. الحديث ده صحيحه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فده دليله أنه هو يجوز للزوج أن يغسل زوجته، بل ربما يكون هو أولى. طيب في رواية في صحيح البخاري أنها بتقول والله لكأنك تحب موتي، والله لكأنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض زوجاتك أو ببعض يعني أزواجك. السيدة عائشة معروف أنها كانت تغار على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لما قال لها موضوع الموت ده لو تموتي قبلي وكذا وهغسلك وكفنك وصل عليك وكذا، في رواية البخاري تقول أنت يعني كأنك تحب موتي، طالما تقول أنت هتموتي بقى أنت عايز نموت بقى، وبعدين مش هتنتظر بقى، كان هيكون لو أنا مت الصبح هتبقى آخر اليوم ستكون معرسا ببعض أزواجك، يعني هتتجوز كمان يعني، أو أن أنت ستجتمع مع زوجة من الزوجات الكائنات الموجودة يعني الحاليات، يعني إما أن هو يكون مع زوجة من الزوجات أو أن هو يتزوج غيرها. وللمعرفة يعني بعض الناس يقول ازاي تزوج غيرها، والله عز وجل يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فكان واحد بيقول لا، التفسير الأولاني اللي انت قلته صح، ان هو يعرس يعني يجامع زوجة من الزوجات الموجودات ما يتجوزش تاني، لأن لا يحل لك النساء من بعد. فأقول هذا هو الشائع عند الناس، ولكن جاء في الحديث الحسن عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يعني يخفى على بعض الناس، هذا الحديث يقول تقول السيدة عائشة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله له أن يتزوج ما شاء. معنى الحديث يعني ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله أو أباح الله له أن يتزوج ما شاء. يبقى هذا يعني حتى العلماء يستدلون به على جواز نسخ السنة على جواز نسخ القرآن بالسنة، أن يكون آية موجودة في القرآن الكريم وتأتي السنة تبين أن هذه الآية نسخت، يعني نسخ حكمها أو يعني ارتفع تعلق حكمها كما هو التعبير الصحيح، ارتفع تعلق الحكم بها بالنبي عليه الصلاة والسلام. هيا نقرأها، وهذا قال به بعض أهل العلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، يعني لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، واكتفى بموجودات التي اللائي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن. فهنا الشاهد يا جماعة إن يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته، وإحنا قلنا الأدلة هيت. أما نقطة إن هو دفن بقى الإيه الحاجات اللي هو غسل بها، اللي هي اللوفة أو الليفة أو الصابونة أو المشط أو الحاجات اللي هو غسل بها الميت مع الميت، لا، ليه يدفن مع الميت؟ ممكن لو أنتوا عايزين ما لا تستخدم في سحر أو شيء، ممكن يعني تبعد في مكان أو يحفر لها حفرة في مكان بعيدا عن الميت، يعني لأنه لم يصح في دليل أنه دفن مع الميت أي شيء من متعلقاته إلا الكفن بس الذي كفن به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وفاصل ثم نعود إليكم فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ونكمل إن شاء الله الإجابة على باقي الأسئلة. تقول السائلة: أمي كانت معي لرعايتها، وكان لديها حلق ذهب كبير، ومرة قالت لي خذيه لك، ورفضت خوفا من إخوتي، هم 3 بنات، ثم قالت بيعيه وحط ثمنه في المسجد أو في الجامع وهي حية، وخفت من إخوتي ليتهموني، فقالت حط فلوس الحلق في الجامع بعد وفاتي. تمام. ولي أخت كبرى قالت بعد وفاتها إنه لا تجوز هذه الوصية، وإن هي تتحمل نتيجة فتواها هذه، وإن علينا بيعه وتوزيعه على الورثة، وهذا ما تم فعلا، فهل أنا على أي شيء خطأ؟ يعني هل أنا أخطأت؟ والجواب بالله التوفيق: أولا، هي أمك في البداية قالت خذ الحلق لك، أنت رفضت عشان خايفة من إخواتك، طيب هم 3 بنات، بعدين قالت بيعيه وحط ثمنه في المسجد، مفروض كنت أنت نفذتي كلامها، يعني قبل وفاتها قالت بيعيه وحطي ثمنه في المسجد، لأن الإنسان حر يتصرف في ماله كيف ما شاء، يعني هي عايزة يكون لها ثواب، أنت قالت لك خذيه فرفضتي عشان ما تعمليش يعني ضغينة وكراهية، أما أخواتك يعرفوا أن أنت خدتي حلق أمك فأنت قلت لا، طب هي قالت لك بيعيه، أنت رفضت تبيعيه وقد أخطأتي في هذا. ممكن أقول لك أنت في الأول ما أخطأتيش، لكن في الثانية أخطأتي. طيب لما أنت رفضتي قالت لك طيب حط فلوس الحلق في الجامع بعد وفاتي، فكان المفروض أنت وإخواتك تنفذوا الوصية دي، لأن ربنا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني قبل توزيع التركة قبل، وهذا الكلام للكل، قبل إذا مات الإنسان، قبل أن تفكروا في توزيع التركة وكل واحد يقول أنا هاخد إيراد هنا وأخد كذا وأخد كذا، شوفوا الديون اللي عليه والوصية التي أوصى بها إن كان أوصى، أو إن كان عليه دين. عليه دين نخرج الدين من التركة، كان وصى بوصية في فلوس تخرج للمسجد الفلاني، في فلوس تروح للأيتام، في فلوس تروح للمؤسسة الفلانية، مش عارف كذا كذا، تخرج في حدود الثلث، لا تزيد على الثلث. يعني حتى لو أوصى بماله كله ما ينفعش، طالما أوصى يبقى احنا نخرج لو مثلا 300 مثلا، نخرج في حدود 100 أو أقل من 100، ما نزيدش عن التلت. طيب ال هي أوصت إن هي يكون هذا الحلق أو تمن الحلق في المسجد، فالمفروض كنت نفسته. أختك الكبرى قالت إنه لا يجوز، هي كده أفتت بغير علم، سامحها الله. ومن هنا أحذر، من هنا أحذر، لا تفتوا بغير علم، لا تفتوا بغير علم. على أي أساس قلت أيتها الأخت إنه لا تجوز؟ إيه اللي لا تجوز؟ ليه لا تجوز هذه الوصية؟ الله عز وجل يقول من بعد وصية، من بعد وصية. فإيه تفسير الآية دي عندك؟ ما تفسير هذه الآية من بعد وصية؟ إذا كان أوسط أنت تكوني محقة في جزئية واحدة، إذا كان الحلق الذهب ده قيمته هتزيد عن التلت، هتزيد عن التلت، فساعتها هنبيعه ونخرج التلت فقط، وأما الزائد عن الثلث ده هنحطه في التركة كده. تمام، مفهوم؟ طيب فكده أنت أختك دي أخطأت وأنت أخطأتي، تمام؟ أمك ما أخطأت، أمك يعني جزاها الله خيرا ورحمها الله تعالى، إن هي كانت عايزة دي كلها حاجة ثواب عند الله عز وجل، فأنت حرمتي المسجد من هذا، وحرمتي أمك من هذا الثواب وهذا الفضل العظيم، وخدتوا أنتوا بقى الذهب ووزعتوه على نفسكم، فأخطأتم خطأ شديدا. وإن كنتم تسمعوني في وحصل هذا معكم أو مع غيركم، فلا بد أن تخرجوا المقدار اللي كان هيخرج ساعة الوفاة لمن نصت عليه من الجهة المعروفة دي، مسجد أو مدرسة أو مستوصف أو مستشفى أو غيره، تخرجوا وتوبوا إلى الله عز وجل، تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. وفي هذا بر بأمك وبر بآبائكم وأمهاتكم، تمام؟ هي بالنسبة لها خرجت من العهدة لأنها ماتت وأوصت، عملت اللي عليها اللي عليها. أما أنتم بالنسبة لكم، قال هذا الشيء معلق في رقابكم، معلق في رقابكم. ليست القضية في الخطأ، القضية نحن نتمادى في الخطأ، خلاص اللي تم تم. طب نقعد بقى نبكي ونقعد؟ لا، نصحح هذا الخطأ ونخرج كما بينت الآن، نخرج المقدار اللي هو لا يزيد عن الثلث. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السؤال التالي يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي: جدة أرضعت حفيدها، تمام، من ابنها الأكبر، حفيدها من ابنها الأكبر مع ابنها الأوسط. جدة أرضعت حفيدها من ابنها الأكبر مع ابنها الأوسط، ماشي، ما حكم بنات عمه بالنسبة له؟ وهل يريد وهو يريد خطبة بنت عمه، هل تجوز الخطبة مع العلم إن عمه أبو الخطيبة أكبر من الذي رضع معه وأصغر من أبوه؟ ولكم منا جزيل الشكر. إيه اللفة دي بقى كلها؟ كل اللفة دي ملهاش أي قيمة. أنت الجدة أرضعت حفيدها، هنفترض إن أنت اسمك فاطمة، حفيدك ده اسمه مثلا محمود، انت رضعتيه، مش هيفرق بقى رضعتيه مع ابنك الوسطاني او رضعتيه مع ابنك الصغير او الاصغر، مش هيفرق خالص، مش هيفرق. المهم انت ارضعتي محمود، ده هو اللي هو حفيدك، فصار ولدك. حط بقى ده محمود ده، حطيه مع اولادك، خلاص بقى ابنك، بقى حفيدك وابنك في نفس الوقت. ركزوا معايا يا جماعة، السيدة فاطمة دي، الست فاطمة دي اللي رضعت ابن ابنها اللي هو حفيدها، خلاص محمود ده هو اللي هو ابن ابنك ده، صار ولدك بر من الرضاعة، يعني صار حفيدك من النسب، انت جدته وانت امه في نفس الوقت، امه مباشرة من الرضاعة. ابنك بقى احمد وسعيد وابراهيم وعباس ومش عارف ومين، دول ابنائك، محمود ده بقى اخوهم بقى بالظبط، ابنك خلاص، مش هيفرق رضع مع فلان وفلان، مش هيفرق خلاص. ودي خطأ يا جماعة بيقع فيه كثير من الناس، يقول لك اصل انا رضعت مع فلانة، مش هيفرق خلاص، طالما انت رضعت من نفس الام دي، من نفس الست دي، خلاص كل اولادها باخواتك، وكل بناتها باخواتك، وكل الاولاد دول اخواتك برضو، فخلاص هذا الولد عايز بقى يتجوز بنت عمه، هو ابن محمد مثلا، عايز يتجوز بنت ابراهيم، ما هو ابراهيم ده خلاص اخوك من الرضاعة، هو عمك وفي نفس الوقت اخوك، فكده بنت ابراهيم دي هتبقى اختك، هتبقى بنت اخوك من الرضاعة، يعني انت عمها من الرضاعة، تمام، يعني انت من النسب ابن عمها، من النسب لان هي بنت عمك، ولانك انت رضعت من جدتك فصار عمك ده اخوك، صار عمك ده اخوك من الرضاعة، عمك بقى الوسطاني، عمك الاصغر، عمك اللي في الاخر خالص، اخر واحد، بنت مين فيهم، المهم كلهم، كل بنات دولت هم اولاد بنات اخواتك، وانت عمهم كلهم، يا عمهم كده، انت عمهم كلهم، فيعني ما ينفعش تتجوز ولا واحدة من بنات عمك، لان هم صرنا بنات اخواتك او اخوانك، واضح؟ فحاجة بقى، سواء بقى ابو الخطيبة اكبرهم ورضع مع الصغير واصغر من ابوه، والكلام ده كله مش هيفرق في الحكم، لان هو رضع منك انت، فصار اخا لكل عمامه واخواته في نفس الوقت، عمامه من النسب اللي هو من الولادة يعني، واخواته من الرضاعة، خلاص كده حرام عليك يا فلان اللي هو الحفيد، حرام عليك تتجوز ولا واحدة من ولاد عمك، لان هم صاروا لهم حكم اخر، ان هم صرنا اولاد اخوانك، فلا يجوز بحال من الاحوال. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولاده، وفي روايه: ما يحرم من النسب. واحنا في فتوى سبقت فصلنا فيها هذا الكلام تفصيلا طويلا، وان احنا ما بنسالش الاخت بس، ولا بنسال الام بس، ولكن بنسال الاخت، وبنسال الام، وبنسال الجده، وبنسال زوجه الاخ، وبنسال مش عارف، يعني بنسال نساء حتى يعني نكون في الأمان وفي السلامة من أن الواحد يتزوج أي واحدة يكون بينها وبينه مانع من الرضاعة. بصرنا الله وإياكم بالحق وبالشرع، حتى لا نقع في مخالفة لله ولا لنبينا عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي بعد ذلك: هل يجوز لامرأة سنية طلب الطلاق، لامرأة سنية طلب الطلاق من زوجها إذا تعدد عليها، هي عايزة تقول إذا عدد عليها، يعني بحجة أنه فقير لا يستطيع إعالتها أو لا يستطيع العدل بينه وبين الأخرى، وهل الفقر سبب شرعي لطلب الطلاق؟ جزاكم الله خيرا. وأنت فجزاك الله خيرا. أما كون أن أنت تطلب الطلاق لمجرد أن زوجك هيتجوز عليك أو تزوج عليك، فدي من أفعال الجاهلية، هذا من أفعال الجاهلية. والعجب أنك لو عرفت أن زوجك والعياذ بالله زنى لا تطلب الطلاق، يعني كثير من النساء ما يطلبوش الطلاق، يقول لك ربنا يهديه وإن شاء الله ربنا يهديه، طالما ما تجوزش عليا خلاص. طب يا ستي ده هو زنى، انت لان انت مش مهتمه بيه، او لان انت مهتمه بيه ومية مية مع تمام التمام، ما نقولش عليك اي حاجه، لكنه عنده قدره ان هو يتزوج وان هو يعدل وكذا وكذا، ولو ما عدلش ده أمره إلى الله عز وجل، لكن هو الرجل اللي تزوج في الحلال فهذا لا يلام فيه، إنما أنه يكون بقى لم يعدل، وهذا هذه قضية أخرى يحاسبه الله عز وجل عليه. أما إن أنت ما تدخليش في هذا المعترك، يعني هو الرجل اتجه للحلال بدلا من أن يتجه للزنا والحرام، وأبواب الحرام مفتوحة الحقيقة على مصراعيها، مفتوحة لمن أراد ومعروضة على الناس، فهو الرجل قال لا أنا هتزوج. فهل بمجرد أنه هو طرق بابا، طرق بالقاف والطاء، يعني لجأ إلى باب الحلال لمجرد أن أنت عرفتي أنه هو هيتزوج؟ إحنا يعني كثير من المشكلات عرضت علينا لمجرد أن الزوجة حست أو عرفت أو اتصنتت على مكالمة أو مش عارف كذا، وأن زوجها هيتجوز عليها، تقول لا أنا، وتحسب تترك له البيت على طول. ليه؟ لأنه هو زوجها عايز يتجوز عليها، هو ما اتجوزش الراجل لكن يريد أن يتجوز، ناوي يتجوز عليه. حد قال لها، واحدة قالت لها، راحت قال لها، حتى ممكن يكون الزوج أصلا مش عايز يتجوز لكن إشاعة أشيعت أنه هو هيتزوج. فتصوروا أن في بعض النساء وصل بهم الجنون إلى هذه الحالة، أن هي بمجرد ما تحس أو حد يقول لها أن زوجها هيتجوز عليكي تترك البيت وتروح عند بيت أهلها، ويانا يا مش عارف يعني. طيب لو تزوج بقى بالفعل، ألم يلجأ الرجل إلى الحلال؟ والله أنت بقى يعني لا تطلب الطلاق لمجرد التعدد، لأن التعدد شرعه الله عز وجل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب ماشي، هو بقى تزوج ولم يتق الله وفضلها عليك وحرمك مما لم تطيق العيش معه، يعني خلاص ما بعدش زي الأول وأنا مش قادرة والدنيا، والله دي حاجة براحتك، هذا شيء طالما أن أنت ما مش قادرة تقعدي ولا مش قادرة تعيشي، ومش ومنعك حقك وظلمك وكل هذه الأشياء، هنفترض بقى أنه الرجل ظلمك يعني خلاص، فساعتها أنت مخيرة، إما أن تعيشي إن استطعتي، وإما أن تطلب الطلاق. يعني وقبل طلب الطلاق ان انت تقولي له يعني اتق الله، وانا يعني حافظ على العشرة اللي بيننا، وان احنا يعني ما تخليش الزواج الثاني او الزوجة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا شيء ان هي تفرق بيننا، وتديني حقي بالمعروف وانا هكون معاك فيما تحب ومش عارف كذا. ده هي الزوجة العاقلة، الزوجة العاقلة التي تريد ان تحافظ على بيتها وعلى زوجها وعلى اولادها في ظل الظروف التي نعيشها، في ظل الظروف دايما تقدم الخير الأول. أنت لقيتيه تغير، بدل ما تقول أنا يا أنا يا هي لازم تطلق وأنت كذا، طيب هتروحي فين؟ طيب يعني إلى أين تذهبين؟ يعني أن تكوني مع أسرة قائمة بفضل الله، وأن أولادك موجودين مع بعض، الأولاد يعيشوا بينك وبين أبيهم، وحتى يعني لو فيه شوية جاء عليك شوية خير بكثير من أن تنفصل عن بعض والأولاد يبقى ده هنا وده هنا، وبعدين تشوف رجل تاني في زوج يعني آخر ممكن يكرمك وممكن يهينك وممكن يعني. إحنا هذه كلمة أقولها والله نصيحة للزوجات، لا تهدمن بيتكن طالما يعني تستطعن إن تنصحنا الزوج وإن يتقي الله. طب لم يتقي الله وبقى بدأ يعني تغير، وبدأ بقى يعني خلقه يسوء وما يديناش وبيدي هناك وخلاص، ولم تطيقي، فالله خلاص انت عملت اللي عليك، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، يبقى انت كده لا ذنب عليك، خلاص لست آثمة أمام الله. لأن الحديث يعني في ما معنى إن المرأة يعني لا يحل لها أن تسأل الطلاق من غير ما بأس، تمام؟ يعني لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق في غير ما بأس، يعني ما فيش سبب، ما فيش مبرر مقنع، ما فيش سبب يعني حقيقي للموضوع، فبلاش يعني فتكون آثمة، يعني يكون عليها ذنب إن هي بقى طلبت الطلاق بدون أي سبب يعني. فلا بد أن يكون الطلاق له سبب، وسبب قوي. حتى أنت لو كرهت الزوج، يعني أنت لو كرهت الزوج خلاص، لا ده برضو سبب، يعني ممكن يكون هو بيديك الفلوس ويديك كل حاجة ولم يتغير، لكن خلاص انت كرهتي مش قادر اطيق خلاص، ومرضى واثنين وثلاثة وحاولت تقرصي على نفسك وكذا وكذا ما لم تطيقي خلاص، يعني زي ما امرأة ثابت قالت إني أكره الكفر في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. يعني فما فيش أي مشكلة إذا يعني عملت كل حاجة والراجل الحقيقة أنه هو لم يستجب لك ولم تطيق العيش معه فطلبت الطلاق، فهذا يعني سبب من الأسباب. وأسأل الله تعالى يعني إن، وطبعا الفقر ليس سببا إلا إذا لم تطيقي، إذا كنت لم تطيقي عن الأمر خلاص وخفت إن أنت تلجأي للحرام وإن كذا، وإن أنت ليك عيشة معينة مش هتنفعي تعيشي معاها على هذا الوضع الجديد، فالمهم يكون عندك سبب مقنع تلقين الله عز وجل به، فأنت أدرى بظروفك وأنت أدرى بأسبابك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.